بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليمًا كثيرًا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، صلاح الإنسان بصلاح قلبه، فمتى ما صلح القلب صلحت الجوارح، ومتى ما كان هذا القلب مليئا بخشية الله عز وجل وحب الله تبارك وتعالى وتعظيمه، فقد نال بذلك صاحبه أعلى المقامات عند الله جل وعلا، وكان من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالقلب الحي إذن هو القلب الذي يخفق بخشية الله عز وجل، وخشية الله تبارك وتعالى لها مظاهر أو دلائل. من دلائل خشية الله جل وعلا البكاء خوفا من الله، أو طمعا فيما عند الله، أو تعظيما لله عز وجل. فالإنسان يبكي لأجل هذه الثلاثة أشياء: إما رهبة من الله وخوفا من عذابه، أو رغبة فيما أعد حينما يكتب أو يذكر الله عز وجل في كتابه الكريم، أو يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم حديثا عن رحمته وفضله وما أعده في جنته وحسن لقاء عبده به، تدمع العين شوقا إلى الله عز وجل وطمعا في رحمته، أو تدمع العين حين يستحضر العبد عظمة الله عز وجل في أي مظهر من مظاهر عظمته، الكلام عن أسمائه وصفاته، كلام عن أفعاله عز وجل، النظر في مخلوقاته العظيمة يستدل بها على عظمة الله جل جلاله. إذن فالقلب الحي هو القلب الممتلئ بخشية الله، والعين التي تدمع لأجل هذا فقط لا لشيء آخر، صاحبها له منزلة عند الله عز وجل عالية عظيمة. أما إذا قسى القلب فإن العين تقحط وتجف، فلا تكاد تقطر لذلك العبد دمعة من خشية الله، ربما سنوات تمر به المواعظ والآيات والنذر التي لو أنزلت على جبل أصم لكان ترابا، ومع ذلك لا يتأثر ولا ينقبض القلب ولا تدمع عين، نسأل الله العافية والسلام. وقد لام الله عز وجل أهل القلوب القاسية فقال تبارك وتعالى، أو ذكرنا بحال من سبق من أهل القلوب القاسية أن لا نكون مثلهم، قال عز وجل: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم وأيضا ذكر الله عز وجل عن حال أولئك مع أنهم نزلت عليهم آيات عظيمة ورأوا من المعجزات والدلائل، وهم اليهود رأوا من الدلائل والمعجزات الشيء الكثير، فلق الله لهم البحر وأخذتهم الرجفة، وظلل الله عليهم الغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى، ونصرهم على أعدائهم، ومع ذلك وأحيا لهم أيضا الميت الذي قتلوه أحياه الله فأشار بيده أن فلان هو الذي قتلني، ومع ذلك كله ما زادهم ذلك إلا طغيانا كبيرا، كما قلنا في درس التفسير. قال عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل هي أشد قسوة حتى من الحجارة، لأن الحجارة على صلابتها منها ما يشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يتفجر منه الأنهار، ومنها ما يهبط من خشية الله. أما هؤلاء والعياذ بالله فقلوبهم أشد صلابة من الحجارة. ولقسوة القلب مظاهر تدل عليها، منها عدم الخشوع في الصلاة والعبادة عموما، هذا مظهر من مظاهر قسوة القلب. كذلك من مظاهر قسوة القلب أيضا عدم التأثر والبكاء عند سماع القرآن الكريم، ولا حتى التباكي، لا بكاء ولا تباكي. كذلك أيضا عدم التورع عن المتشابهات أو المشتبهات أو الشبهات عموما، عدم التورع في أكل المال الحرام، المهم عنده أن يكثر رصيده أن يكثر ماله، فهذا دليل على قسوة القلب والعياذ بالله. كذلك الجفاء وسوء الظن بين الإخوان هو دليل على قسوة القلب. الظلم والاعتداء على الآخرين أيضا هو من مظاهر قسوة القلب. انتشار القطيعة بين الأسر، عقوق الوالدين، يعني كل معصية يفعلها العبد بمقدار ما يمارس هذه المعصية بمقدار ما يدل ذلك على قسوة قلبه. فإذا هذه المعاصي هي انعكاس على ما يكون في القلب من القسوة. لهذا الله عز وجل امتدح من تدمع عيونهم من خشيته، قال عز وجل: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال عز وجل: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وجاء في فضل البكاء من خشية الله جملة من الأحاديث والمرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلج النار، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وهذا مستحيل، إذن مستحيل أن يدخل النار من بكى من خشية الله عز وجل. ولا يجتمع غبار في سبيل الله، مقصود الجهاد للمجاهد يعني، لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وجاء في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. ومن أحب أن يتنعم بنعيم الجنة ويستظل في ظل عرش الرحمن يوم القيامة فليسح الدموع من خشية الله عز وجل، فإن لهذه الدموع عند الله وزنا عظيما، فربما دمعة مثل رأس الذباب خرجت من قلب منيب تزن عند الله الجبال من الحسنات. روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء يستظلون بظلال عرش الرحمن. وهنا لفتة في قوله صلى الله عليه وسلم رجل ورجل ورجل، لا يعني هذا خروج المرأة، بل هذه الأوصاف تنطبق أيضا على المرأة باستثناء الأول وهو الولاية، فإن الولاية العظمى لا يجوز للمرأة أن تتولاها. عن زياد العنبري قال: إن الله تبارك وتعالى قال: وعزتي لا يبكي عبد من خشيتي إلا أجرته من نقمتي، وعزتي لا يبكي عبد من خشيتي إلا أبدلته ضحكا في نور قدسي. وعن عتبة بن عبد الله الأصم قال: سمعت فرقدا السبخي يقول: بلغنا أن الأعمال كلها توزن إلا الدمعة تخرج من عين العبد من خشية الله، فإنه ليس لها وزن ولا قدر، يعني ليس لها قدر محدد كذا من الحسنات، وإنما قدرها مفتوح أعظم. قال: ليس لها وزن ولا قدر، وإنه ليطفأ بالدمعة البحور من النار، بدمعة واحدة تطفأ بها بحور النار، يعني أن العبد لن يدخل النار بسبب بكائه من خشية الله عز وجل. ولهذا فقه السلف الصالح رحمهم الله أن البكاء من خشية الله مما يحبه الله عز وجل، فكانوا يتقربون إلى الله بذلك قاصدين وجهه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. وقال كعب الأحبار: لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. وعن جعفر بن سليمان قال: وعظ مالك بن دينار يوما فتكلم، وكان رضي الله عنه ورحمه الله صاحب تأثير في أسلوبه وحديثه، فوعظ وأبلغ في الوعظ، فبكى حوشب أحد أصحابه، فضرب مالك بيده على منكبه وقال: ابكي يا أبا بشر، فإنه بلغني أن العبد لا يزال يبكي حتى يرحمه سيده فيعتقه من النار، نسأل الله الكريم من واسع فضله. ووعظ عبد الواحد ابن زيد فقال: يا إخوته، ألا تبكون شوقا إلى الله؟ ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه. يا إخوته، ألا تبكون خوفا من النار؟ ألا إنه من بكى خوفا من النار أعاذه الله منها. يا إخوتاه، ألا تبكون خوفا من العطش يوم القيامة؟ ألا إنه من بكى خوفا من ذلك سقي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. لأجل هذه المنزلة حفظت لنا دواوين السنة وكتب السير والتراجم أخبارا كثيرة عن أولياء الله الصالحين المنيبين المخبتين، ما كانوا عليه من البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. بل إن الأمر لم يكن حادثا في الإسلام، بل سبق ذلك، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام حكى الله تبارك وتعالى عنهم أنهم كانوا بكائين من خشية الله. يقول الله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل إذا تتلى عليهم وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وسيد الخائفين محمد صلى الله عليه وسلم كان كثير البكاء من خشية الله. جاء في المتفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت من سورة النساء حتى إذا بلغت قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تكملة الآية: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقول ابن مسعود: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم عندها: حسبك الآن يا ابن مسعود، توقف. قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، بكى لما سمع هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. تذكر أنه سيكون هو الشاهد على أمته فبكى. فكيف بمن هو مشهود عليه؟ أليس هو أولى بالبكاء؟ نسأل الله أن يمن علينا برحمته. وروى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح في بيان حال بكاء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله، من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. إذا لم يكن صراخا ونحيبا وزعاقا ترتفع به الأصوات، بل كان بهذا الوصف له: أزيز كأزيز المرجل. تحدث عائشة رضي الله عنها عن ليلة من ليالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أعجب ما شهدته عائشة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، دخل عليها عبيد بن عمير وعطاء، فقال عبيد: يا أمه حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: وأي شأنه لم يكن عجبا. في بعض الروايات أنها بكت لما تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: قام في ليلة من الليالي وقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، أريد أن أصلي، أقوم أصلي. فقالت: والله يا رسول الله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم لم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض من دموعه عليه الصلاة والسلام. لاحظ، تتساقط دموعه على الأرض وهو المغفور له ذنوبه ويبكي هذا البكاء. واستمر على هذه الحالة إلى أن طلع الفجر، فدخل عليه بلال فوجده يبكي، تعجب هذا البكاء العجيب الكثير، الدموع التي تتساقط على الأرض. قال متعجبا: يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لما هذا البكاء؟ الجنة مضمونة لك، غفر الله لك كل شيء. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما البكاء يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني لما أن الله قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ألا أشكر الله على هذه النعمة؟ أفلا أحمد الله على فضله؟ ثم بين صلى الله عليه وسلم سبب بكائه، قال: لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آيات عظيمة تستدر الدموع من محاجرها، تذكر بالله جل جلاله وبما يكون يوم القيامة، تذكر بضرورة اللجأ إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يديه وإظهار الفاقة والحاجة والمسكنة بين يديه جل وعلا، لأنها آيات الله وكلام الله جل جلاله. ولهذا أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن له شأن عجيب، سيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله، لكن أقول القرآن له أثر في حياة القلب الذي يشكو قسوة قلبه. نقول له لا تبحث يمينا وشمالا، المنبع بين يديك القرآن، اقرأ، هذه رسائل من الله لك. فإذا لم تجد قلبك في القرآن فلا قلب لك، إذا لم تؤثر فيك آيات الله وكلامه فكيف سيؤثر فيك كلام البشر؟ ومن أخباره صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في سورة إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول عيسى عليه السلام في سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهملت عيناه صلى الله عليه وسلم وتذكر أمته، لأن كلام النبيين عن أمتهما كل واحد منهما يقول: يا رب هؤلاء عبادك، إن شئت غفرت لهم وإن شئت رحمتهم. الله له أن يفعل في عباده ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكنه صلى الله عليه وسلم تذكر هذه الأمة وأخذته الرحمة بهم، فقال: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يعني أرحم أمتي يا رب. وظل يبكي طول الليل وهو يردد: يا رب أمتي، يا رب أمتي، حتى أرسل الله له جبريل فجاء إليه وهو بهذه الحالة، فقال: يا محمد، إن الله أرسلني إليك لأسألك ما الذي يبكيك وهو أعلم جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، ما الذي يبكيك؟ فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: يا جبريل أمتي، أمتي. فرجع جبريل إلى الله عز وجل وأخبره عز وجل وهو أعلم بما قال رسوله، فقال: يا جبريل ارجع إلى محمد فقل له: يا محمد، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا، أبشر يا محمد، فهذه الأمة لها عندنا منزلة عالية ورحمة الله عظيمة وفضله واسع. ومن أسباب رحمته هذا النبي الرحيم الكريم، فهو كريم على الله، فكرم هذه الأمة من كرم رسول الله على الله عز وجل، فصلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم، كانت دموعهم تنزل على خدودهم إذا سمعوا الموعظة والتذكير بالله جل جلاله. روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول أنس: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، يعني من بكائهم لما سمعوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من أصحابه، فقام فيهم واعظا وخطب وقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم من الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول أنس: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين من بكائهم وتذكرهم لما سيلقاه العبد بعد موته من أهوال يوم القيامة ومما يكون في ذلك اليوم العظيم، فبكوا خوفا من ربهم عز وجل. هذا سيدهم أبو بكر رضي الله عنه، كان كثير البكاء، إذا قرأ القرآن لا يكاد يسمع كلامه وصوته من كثرة دموعه رضي الله عنه. وهكذا كان عمر، وما أدراك ما عمر. جاء في خبره وحاله أنه كان في وجهه خطان أسودان من البكاء، من كثرة الدموع أصبحت هذه الدموع الرقيقة تحفر في وجنتيه الشريفتين، فحفرت أخدودا وخطا أسود من كثرتها واستمرارها. فكان رضي الله عنه يبكي إذا ذكر بالله عز وجل، يسمع الآيات فربما يمرض فيعاد شهرا كاملا بسبب ما سمع. ولما أتاه أعرابي في وقت خلافته فقير يسأله ويقول: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكسب بنياتي وأمهن، وكن لنا في ذا الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. قال: وإن لم أفعل يكون ماذا يا أعرابي؟ قال: إذن أبا حفص لأذهبن. قال: وإن ذهبت يكون ماذا؟ فتأتي الموعظة البليغة من هذا الأعرابي البليغ، يقول: والله، يخاطب عمر، والله عن حالي لتسألن يوم تكون الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. هناك ستذكر يا عمر أنك مسؤول عني وأنا الفقير. عندها يبكي عمر حتى يخضل لحيته بدموعه ويقول: يا غلام، أعطه قميصي هذا، والله لا أملك غيره، وما أعطيته لشعره وإنما لأجل ذلك اليوم. قلوب إذا ذكرت بالله تذكرت، وإذا خوفت بالله خافت، فتظهر آثار هذا الخوف ترجمانا على أرض الواقع، دموع تنزل على خدودهم من خشية الله تبارك وتعالى. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك وتعظيمك، اللهم أعظم رجاءنا فيك، وارزقنا تقواك، ووفقنا لطاعتك، وأرضنا وارض عنا، ووفقنا لما تحب وترضى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.